الثلاث طلقتك طلاقا بائنا لا رجعة فيه، لأن ترجو هذا الرجل الجميل، ولو يسيء الرجل إليها أدنى إساءة خلاص ترك بالطلاق الثلاث. هذا شيء غريب يعني قلب الحقائق والعياذ بالله. نعم لو فرض أن هناك شروطا اشترطتها على الزوج ولم يفي بها فلا الفسخ، ولا نسميه طلاقا، نسميه فسخا لا يحسب من الطلاق ولا ينقص به على الطلاق. وأما مسألة الدخان فالدخان أهون من هذه المسألة، لأن الدخان قد اختلف فيه العلماء من قديم الزمان وحديثه، فمنهم من قال إنه مباح، ومنهم من قال إنه مكروه، ومنهم من قال إنه حرام، ومنهم من قال إنه مستحب، ومنهم من قال إنه واجب. نعم، أول ما خرج على الناس اختلفوا فيه كعادة الأشياء الجديدة. الذين قالوا إنه واجب كيف يصير واجب؟ قال نعم، لو فرضنا بعد ما أذن المؤذن والإنسان يشرب الدخان وله مدة يعني ساعة أو ساعتين ما شرب وهو دايخ الآن، ما يمكن يروح يصلي إلا إذا شرب سجارة، قال لازم يشرب علشان إيه؟ علشان يصلي بطمأنينة. فقالوا هذا يجب، لا صلاة بحق الطعام ولا هو يدافع رغبتان. لكن نقول هذا لنبين للناس إن مسألة الدخان تحريمه ليس إجماعيا، بل هو مختلف فيه. في الوقت الحاضر وبعد أن تقدم الطب وعرفت مضار الدخان، لا يشك أي إنسان إن يعرف مصادر الشريعة ومواردها أنه حرام، ولا يمكن أن نفتي بحله، ونحن لا نفتي بحله ونرى أنه حرام وأنه لا يليق بالعاقل فضلا عن المؤمن، ويحصل فيه من الشر والبلاء ما تقشعر له الجلود. الشاب إذا ابتلي بهذا يمكن يبيع عرضه علشان يأخذ سجارة والعياذ بالله. انتهى الجواب. في سؤال آخر لإخوانكم.
السؤال الثاني يقول ذهبنا إلى الحج.
إيش؟ إيش؟
من عرفة تعطلت السيارة في نهاية عرفة، وصلينا المغرب وأصلحنا السيارة ومشينا، ولكن لم نعرف الطريق فتهنا وتعطلت السيارة مرة ثانية، ولن نصل مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس، ما الحكم يا فضيلة الشيخ؟
أولاً لن أجيب على هذا السؤال. متى كان هذا؟ متى كان هذا؟ بأي سنة؟ خلف في آخر عام. ليش تو يسأل؟ مضى الآن 11 شهر. ليش تو يسأل؟ الحكم ما نجيبه. والله أنا أرى مثل هؤلاء لا ما يستاهلون الجواب. اللهم إلا أن يكون جاهل مرة، لكن هذه الصورة اللي ذكرت ما حد يجهل إن فيها خطأ، وكان عليه أن يسأل وهو في مكة قبل أن ينتهي الحج. إنما على حسب القواعد المعروفة عند العلماء أن على من لم يدرك المبيت في مزدلفة أو على الأقل يأتي قبل الفجر عليه دم يذبح في مكة ويوزع الفقراء، ومن لم يجد فلا شيء عليه. نعم، رياض الخبر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، إخوانك هنا في محافظة رياض الخبرة والخبرة يجتمعون في جامع فضيل، يهدونك السلام ويشكرون لك سعيكم على نشر العلم وإتاحة الفرصة لأكبر قدر من الناس للاستفادة منكم ومن علمكم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يطيل عمركم على الطاعة وأن يجعلكم ذكرا للإسلام والمسلمين.
الله يجعلنا من خدامه.
قضية الشيخ، هذا السائل يقول أشهد الله على حبك في الله، وسؤالي هو نعلم أن لحم الجزور ينقض الوضوء، فهل الودث الناتج عن شحم الجزور ينقض الوضوء إذا وضع مع الطعام أو بعض المأكولات مثل الفليجيا والبسكوت وغيرها؟ وأرجو أن توجه نصائح ذهبية لبعض الشباب الملتزم الذين يعكفون على الإنترنت، وجزاكم الله خيرا.
هذا سؤالكم تضمن ثلاث أشياء. أولا إهداء السلام من إخواننا الحاضرين، فعليهم السلام ورحمة الله وبركاته، وليبشروا بالخير، فإن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وأما أكل لحم الإبل فإنه ينقض الوضوء بلا شك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بالوضوء من لحمها، من أكل لحمها. وسئل عن الرجل يأكل من لحم الإبل أيتوضأ؟ قال نعم. ثم سئل عن الرجل يأكل من لحم الغنم أيتوضأ؟ قال إن شاء. هذا معنى الحديث. وعليه فنقول إن لحم الإبل ناقض للوضوء، سواء الشحم أو اللحم الأحمر أو الأمعاء أو الكرش أو الكبد أو غيره، وسواء كان نياً أو مطبوخاً، وسواء كان قليلا أم كثيرا. وأما الودك الذي يخلط بغيره لإصلاحه فإنه لا ينقض الوضوء، كالودك الذي يجعل في الكليجة أو ما أشبه ذلك، فإن هذا لا ينقض الوضوء، لأنه لا يصدق عليه أنه أكل لحما. وأما العكوف على الإنترنت فمعلوم أن الإنترنت فيها خير وفيها شر، والذي يبتغي فيها الخير يجده. فيها علوم شرعية وعلوم لغوية وعلوم صناعية وغير ذلك، وفيها شر محض، يعني شر كثير، فيها شر كثير. وقد بلغني أنها في خطورتها أشد من القنوات الفضائية. فنصيحتي لإخواني، لا بالنسبة للإنترنت ولا بالنسبة للقنوات الفضائية، أن يتقوا الله في أنفسهم، وأن يعلموا أنهم ما خلقوا لهذا، خلقوا لعبادة الله عز وجل، وأنهم إذا نزلوا بأنفسهم إلى ما يشبه الحيوانات وهو إشباع الرغبات والشهوات فقد خسروا الدنيا والآخرة والعياذ بالله. فعلى إخواني المسلمين أن يحفظوا دينهم وأن يحفظوا أوقاتهم، وأن لا يضيعوا هذا العمر الثمين الثمين الثمين. والله لا دقيقة واحدة أعز من ألف درهم. أرأيتم إذا حضر الموت لو قيل للإنسان أعطنا كل الدنيا ونؤجل دقيقة واحدة لقال نعم. ولهذا قال الله عز وجل حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. أسأل الله لنا جميعا حسن الخاتمة. ولهذا جاء في الحديث ما من ميت يموت إلا ندم، إن كان محسنا ندم أن لا يكون ازداد، وإن كان مسيئا ندم أن لا يكون استعتب. احفظ العمر يا أخي، والله إنه لأغلى من الذهب والفضة. وإذا كان الإنسان لا يضيع درهم من الدراهم فكيف يضيع هذا العمر الذي عليه مدار السعادة أو الشقاء؟ اللهم اجعلنا من السعداء، اللهم اجعلنا من السعداء، اللهم اجعلنا من السعداء يا رب العالمين. نعم عنيزة. ما عنيزة؟
قضية الشيخ، تعلمون حفظكم الله ورعاكم ما يلاقيه إخواننا المسلمين في الشيشان، فما هي آخر أخبار إخواننا المسلمين هناك؟ وما رأيكم بمن يريد الذهاب هناك للجهاد في سبيل الله وإلاء كلمة الله؟ وما هي شروط الجهاد في سبيل الله؟ وهل المتزوج يلزمه بإذن والديه إن كان ليس بحاجته؟
نعم. الأخبار عنهم الحمد لله سارة. إذا نظرنا إلى حجم القوات الظالمة المعتدية بالنسبة إليهم، يعني وما بقاؤهم هذه المدة يكابحون ويكدحون إلا نصر من الله عز وجل وآية من آيات الله. كيف هذه الأمة الضعيفة أمام هذه القوة الظالمة التي تقصف المدن والقرى والشعاب والطرق ليلا ونهارا، ومع ذلك ما زالوا والحمد لله يدافعون؟ والذي نسمع خيرا كثيرا، سمعنا أن طائفة منهم نزلوا من الجبال لفك حصار من الروس، فلما نزلوا خافوا أن يفتن لهم الروس فيقضون عليهم، فأرسل الله سبحانه وتعالى أرسل ثلوجا عظيمة وضبابا ثخينا كثيفا، فمر هؤلاء القوم من عند جيوش الروس وهم لا يشعرون بهم حتى فكوا الحصار. هكذا سمعته مباشرة من الذين كلمون من هناك، وهذه نعمة. أما أن الذهاب إليهم فقد حدثني من له صلة بهم وهو في المملكة أنه لا ينبغي الذهاب إليهم في الوقت الحاضر، لأن هناك ثلوج عظيمة وبرد شديد، نفس أهل المنطقة يعني بعضهم يموت، وهم يقولون ننتظر من إخواننا أن يأتي الدفء، فإذا أتى الدفء فمرحبا بهم. نعم، لعنيزة الآن
سائلة تقول: فضيلة الشيخ، ما حكم صلاة الكسوف للمرأة في البيت، وهل يجوز للمرأة أن تصلي في المسجد؟
أن تصلي في المسجد، لأن نساء الصحابة حضرن صلاة الكسوف حين كسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويجوز أن تصلي في بيته. وأصح أقوال العلماء أن صلاة الكسوف فرض كفاية، وأنه يجب أن تقام صلاة الكسوف في البلاد. مثلا إذا كنا في مدينة يجب أن تقام صلاة الكسوف، ولكن لا تجب في كل المساجد إلا على سبيل الاستحباب. والأفضل أن تقام صلاة الكسوف في الجوامع كما نص على ذلك أهل العلم، وكما يدل عليه ظاهر السنة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جمع الناس في مكان واحد ثم قرأ بهم قراءة تدل على أن هذه صلاة اجتماع، وذلك أنه قرأ بهم جهرا وهو يصلي بهم نهارا، ولا نعلم صلاة يقرأ فيها جهرا في النهار إلا الصلوات التي يجتمع إليها، كصلاة العيد وصلاة الجمعة وصلاة الاستسقاء. فدل هذا على أن الأفضل أن يجتمع المسلمون في الجوامع، وهو أيضا أولى لأجل أن يخطب المصلي، لأنه هو خطيب المسجد، يخطب بالناس بعد انتهاء صلاة الكسوف. نعم بريدة. العدل
سؤاله بقوله: أسألك بالله ألا تقرأ هذا السؤال على الشيخ.
ألا تقرأه؟
إلا تقرأ هذا السؤال.
إيه حسب يقول لا تقرأ، أقول لا تقرأ. إيه.
هل تقرأ هذا السؤال؟
نعم تفضل.
التعليق على مقولته: أسألك بالله ألا تقرأ.
نعم. إلا تقرأ. نعم. أولا لا ينبغي للإنسان أن يلجئ أخاه ويحرجه في قوله أسألك بالله، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سألكم بالله فأجيبوه. فإذا قلت لشخص أسألك بالله أحرجته، لم يبقى مترددا هل يجيبك أو لا يجيبك. وقد يكون في إجابته لك ضرر عليه. فلا ينبغي للإنسان أن يسأل أخاه هذا السؤال، على أن بعض أهل العلم قال إن معنى من سألكم بالله أي من سألكم بدين الله، أي سؤالا جائزا له فأجيبوه، وليس المعنى من قال أسألك بالله، لأن هذا مشكل. يجي إنسان يقول شخص أسألك بالله عن من وش يحدث بيتك مع عيالك، هذا مصيبة. فلذلك أنا أنصح جميع إخوان المسلمين أن يقولوا لإخوانهم أسألك بالله. ثم هذا المسؤول إذا كان في إجابته ضرر لا تلزمه الإجابة. نعم.
سؤال يقول يا فضيلة الشيخ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم
تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يريد به إلا عرضا من الدنيا لم يجد عرض الجنة، أو كما قال أنا طالب في الجامعة وندرس علوما شرعية، وكثيرا ما أقول إني سأترك الدراسة في هذا الحديث لأني لست مخلصا في دراستي، بل ولا أدرس لأجل الشهادة والمال، وأنا متردد، أرجو من فضيلتكم توجيهي وجزاكم الله خيرا.
نعم، أقول جزاه الله خيرا على هذا السؤال الذي قد يشكل على كثير من الطلاب. من المعلوم أن الذين يدرسون في الجامعة إنما يريدون أن يتبوأوا مكانا ينفعون به الناس، ولا طريق إلى ذلك إلا بالشهادة. فهو إذا درس في الجامعة من أجل أن يحصل على الشهادة فيكون مدرسا أو قاضيا أو معلما مرشدا واعظا، فهذا خير، وهذه نية سليمة ما فيها شيء. لأنه من المعلوم الآن لو جاء إنسان عالم 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 بدون شهادة وقدم ليكون أستاذا في الجامعة، هل يطاع؟ ما يطاع، لما هو الشهادة. فإذا نقول لإخواننا نيتكم سليمة إذا كنتم تريدون بهذه الشهادة أن تتبوأوا مكانا تنفعون به عباد الله، فهي نية سليمة ولا إشكال فيها. وكم من أناس درسوا في الجامعة والحمد لله فنفع الله بهم، صاروا قضاة، صاروا دعاة، صاروا موجهين، صاروا مدرسين، فنفع الله بهم. نعم، رياض حضرة.
سؤال واحد يا شيخ.
لا إذا قلتم فاعدلوا. لا أنا أعرف العدل، جزاك الله خير، ولا أنت بتحيف نفسك؟
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.
فضيلة الشيخ، يقول السائل أفرطت من الحج العام الماضي أنا وأولادي السبعة من الحليفة، ولم نشترط الذي قال عندما وصلنا إلى الحج ردونا لأننا ليس معنا تصاريح الحج، علما أنني قلت لأحد أقاربي في المدينة احجز لنا شقة حتى ما نجلس فيها، رجعنا إلى الشقة في المدينة وسلمنا من الإحرام، فماذا علينا وفقكم الله؟
الواقع أن هؤلاء مفرطون ما داموا يعرفون أنه ربما يردون، فعليهم أن يشترطوا ويقولوا إن حبسنا حابس فمحلنا حيث حبستنا. لكن يبقى الآن، هل إنهم أحرموا على نية أنهم إن ردوا رجعوا وحلوا من الإحرام؟ إذا كانوا على هذه النية فلهم ما نووا، وأرجو أن يكون إحلالهم صحيحا ولا شيء عليهم. عنيزة.
قل السائل فضيلة الشيخ، أشكو من قسوة قلبي وثقل الطاعة علي، فهل من حل رغم أني مسرفة على نفسي بالمعصية؟ فما نصيحتك لي ولأخوات الفتيات اللاتي شغلن بالموضة ونحوها من الأمور التي تفتن المرأة عن دينه؟
أقول إن قسوة القلب لها دواء، وهي الإكثار من قراءة القرآن. دليل ذلك قول الله عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. والجبل كما نعلم حجارة صمة، لو نزل القرآن عليها لخشع وتصدع. كذلك القلب إذا ورد عليه القرآن وقرأ الإنسان بتفكر وتمعن لا بد أن يؤثر في قلبه. واسمع إلى قول الله تعالى في سورة قاف: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فعليك أيتها الأخت، عليك بتلاوة كتاب الله بتدبر وتخشع، وسيبدل الله هذه القسوة لينا ورجوعا إلى الله تبارك وتعالى. أما النساء التي شغلن بالموضات فقد خسرن الدنيا والآخرة إلا أن يشاء الله. وإنك لتعجب من هؤلاء النساء اللاتي شغلن بالموضات، يتعبن أنفسهن ويتعبن أزواجهن ويتعبن آباءهن ويتعبن أولياء أمورهن، ثم إن هذه الفلوس تذهب إلى من؟ إلى الشركات التي تورد هذه الموضات. وقد تكون الشركات شركات كافرة، فينتفع بفلوسنا أعداؤنا. نصيحتي للنساء ولأوليائهن أن لا يذهبوا وراء هذه الموضات التي لا خير فيها إلا إضاعة الوقت وإتلاف المال، مع ما فيها من تأثير على القلب في انصرافها عن طاعة الله. نعم. بريدة.
فضيلة الشيخ حفظه الله، تعلمون أنه حصل فتنة كبيرة بمشاهدة الدشوش، وبعض الناس والعياذ بالله ربما أدخله في منزله وبين أولاده، فما تعليقكم حفظكم الله؟
تعليق على هذا أن يتقي الله المرء في نفسه وأهله، وأن لا يدخل هذه الدشوش في البيوت، لأن الإنسان يدخلها على أنه سيشاهد الأخبار فقط أو ما يبث فيها من علوم، لكن لا تزال به حتى ينغمس في طينها والعياذ بالله. ولقد سمعت عن أناس ملتزمين على درجة عالية من العلوم أدخلوا هذه الدشوش على أنهم يشاهدون الأخبار ويطالعون بعض المعلومات، وإذا بهم ينتكسون والعياذ بالله، فخطرها عظيم. أما بالنسبة لمن يدخلها في بيته وهو يشاهد أهله يطالعون هذه المنكرات العظيمة، فأنا أسأل: هل يعد هذا ناصحا لأهله أم غاشا لهم؟ هو غاش بلا شك، لأنه قادر على أن يمنعهم منها بإخراجها وتفسيرها. وإذا كان غاشا فهل يدخل في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من عبد يسترعيه الله على رعيه يموت يوم يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة؟ الأمر خطير يا أخوان. فلذلك أرى أنه يحرم على الرجل أن يدخل هذه الدشوش إذا كان يعرف من أهله أنهم سيشاهدون ما لا تجوز مشاهدته. نعم. الرياض.
سؤال واحد يا شيخ. الشيخ، ما حكم ركوب المرأة مع السائق الأجنبي لوحدها إذا كانت في الشارع والسيارة مكشوفة يرى ما بها من الداخل؟ ما رأيكم في ذلك، حيث أن كثيرا من الناس يقول إنها ليست خلوة ما دامت أمام الناس؟
نعم، رأينا أنه حرام ولا يحل، والمفسدة التي بالخلوة موجودة في هذه الصورة. وقوله إنه ليس خلوة لأن الناس يشاهدونها، الجواب عن من وجهين: الأول أن السيارة ماشية، ما كل أحد يشاهدها، وليس الناس يطالعون في كل سيارة تمشي، الثاني أنه وإن كانت ترى لكن الهمس واللمس والضحكة لهذه المرأة التي هو خال بها لا يدري عنها الناس. فالمحذور الذي في الخلوة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم موجود في هذا، بل قد يكون هذا أشد، ربما يراودها عن نفسها ويقول إن لم تفعلي وإلا أنا أمشي على البر وأكرهك على ما أريد ولا تريدينه أنت. فالمسألة خطيرة جدا، ولقد حدث بحوادث لا أحب أن أذكرها هنا لفضاعتها في من ركبت مع السائق وحده. فالحذر الحذر من هذا. وباب الزنا أحاطه الشارع بسياج قوي حتى حرم النظر للمرأة والخلوة بها والسفر بلا محرم، وذلك لأن النفوس تدعو إليه، النفوس الضعيفة الإيمان، فلذلك جعل له سياج يحمي المرأة من أن يقوم به. نعم عنيزة
يقول السائل فضيلة الشيخ ما حكم من لا يصلي الفجر إلا عند قيامه لأجل الوظيفة أي في الساعة 7:30 تقريبا في الغالب، مع العلم بأنه لا يتأخر عن عمله بدقيقة واحدة لأنه يحرص على أن يسجل في سلك المتقدمين في الوظيفة؟
يرى بعض أهل العلم أن من ترك صلاة واحدة حتى خرج وقتها بلا عذر كافر كفرا أكبر مخرجا عن الملة، وبناء على هذا يكون هذا الرجل كافرا كفرا مخرجا عن الملة، لأن صلاة تأخير الصلاة إلى ما بعد الوقت عمدا بلا عذر شرعي لو صلاها لم يستفد منها، لا تقبل منه. ويرى آخرون أن ترك الصلاة الذي ورد أنه كفر هو أن يتركها بالكلية لا الفجر ولا غيرها، وهذا أقرب إلى ظاهر اللفظ لفظ النصوص يعني، فهذا لا يكفر على هذا القول الذي نرجحه، لكن على خطر عظيم والعياذ بالله، ما لم يعتقد أنه يجوز تأخير الفجر إلى ما بعد الوقت فحينئذ يكون أنكر فرضيتها فيكفر بالإنكار. نعم بريدة
يقول يا فضيلة الشيخ هل يجوز قص الشعر بما فوق الكتفين للمرأة إذا كانت لا تقصد التشبه وإنما إجابة لطلب زوجها، وما حكم لبس النقاب وإخراج العينين فقط؟
نعم أما الأول وهو قص شعر المرأة وهو قص المرأة شعرها، فالمشهور عند الحنابلة أنه يكره أن تقص ولو شيئا يسيرا، وقالوا إنه إذا كانت في النسك لا تقص منه إلا قدر أنملة فما بالك بغيره. وقال بعض العلماء إنه يجوز أن تقص رأسها بشرط أن لا يرتفع فوق الكتف وأن لا يكون فيه مشابهة لشعر الرجال أو لشعر المومسات العاهرات أو الكافرات. وبناء على هذا نقول لا تقص المرأة شعر رأسها بما فوق الكتفين حتى وإن رضي الزوج بذلك، بل حتى وإن أمر بذلك. وعلى الأزواج أن يتقوا الله وأن لا يكرهوا النساء على أمر يكرهنه، والدين والإسلام أيضا لا يراه. أما بالنسبة للنقاب فالنقاب في الأصل جائز، لأن الصحابيات كن ينتقبن في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في المحرمة لا تنتقب. لكن نظرا لما حدث من النساء اليوم وتوسعهن في ذلك لا أفتي بجوازه، بل أرى منعه، لأن النساء تلاعبن به، فصار بعضهن يفتح فتحا كبيرا حتى أظهر الحاجب وأعلى الخد، وصار بعضهن الآن يتلثم بالخمار تلثما. وبناء على هذا التوسع أرى منعه، ولا أفتي بجوازه ولا حرج علي في ذلك، لأن الأشياء المباحة إذا كان يترتب عليها محظور فإنها تمنع، كما منع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه من طلق زوجته ثلاثا منعه من مراجعتها، وقال أرى الناس قد استعجلوا في أمن كانت لهم فيه أنات فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. الرياض
يقول السائل: ما الحكم في رجل ذهب إلى الحج وكان قبل ذهابه قد وكل من يضحي عنه في بلده، فهل يجوز له ذلك أم هل يكتفي بحجه ولا أضحية عليه؟ فما هو الأفضل في حقه، وما الذي يترتب على ذلك من أحكام شرعية، وجزاك الله خيرا؟
نعم، إذا كان أهله معه فالأفضل أن لا يسيء بضحية، أي لا يوكل أحد يضحي عنه. وأما إذا كان أهله في بلدهم فهنا ينبغي أن يوكل من يضحي عنه في أهلهم، وحينئذ لا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شيئا، إلا إذا أحرم بالعمرة فله أن يقصر، لأن التقصير صار نسكا. وهذا آخر سؤال.
يقول فضيلة الشيخ: هل يجوز لمن أراد العمرة أن يغتسل في بيته ثم يسافر وهو في القصيم، وينوي إذا ما وصل إلى الميقات خصوصا في مثل هذه الأيام الباردة؟
نعم، لا بأس أن يغتسل في بيته ويسافر إذا كان اغتساله عند السفر، ولكنه إن تمكن من أن يغتسل في الميقات فهو أفضل. إلى هنا ينتهي من المجلس، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله مجلس خير وبركة، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا طيبا واسعا.
أنه في يوم الأربعاء ليلة الخميس إن شاء الله تعالى فيه محاضرة للشيخ عبد العزيز السدحان في جامع الصالحية بعنيزة إن شاء الله تعالى، وصلى الله على عبده ورسوله محمد.
أيها الأحبة، يسرنا أن نكمل ما بقي من هذا الشريط بهذه المادة.
الله إليك شيخ.
نعم.
بالنسبة لزمزم، ذهب إلى زمزم، هل جاء في أعمال الحج أم في العمرة أم في كليهما؟ ذهب إلى زمزم لأن بعض الكتب لم تذكر يعني بعد الطواف وصلاة ركعتي الطواف الذهاب إلى زمزم. فهل ورد في الحج أم في العمرة؟
هذا التلفيف يا العلماء، هل إن الرسول صلى الله عليه وسلم شرب ذلك تعبدا أو نحتاج للشرب وجاء يشرب؟ ما ندري. فما دامت المسألة مشكوك هل هي عبادة أو طبيعة لا نشرعها، إلا لو أمر الرسول بهذا، قال من طاف فليشرب من ماء زمزم. أليس من الممكن أن الرسول لما طاف احتاج إلى الشرب؟ هذا ممكن لا شك. ولهذا لم يبلغني الآن أنه شرب حين طاف للعمرة عمرة الجعرانة ولا عمرة القضاء. وعلى هذا فيه احتمال قوي جدا أنه شربه لحاجته إليه، فالذين لم يذكروه لأنهم لا يرون هذا، يرون هذا احتاج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يشرب فشرب. إنما الشرب من ماء زمزم من حيث الأصل أمر مطلوب، لأنه لما شرب له كما جاء ذلك في حديث حسن عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن لما شرب له لأي شيء؟ قيل إنه لما شرب له لإزالة العطش أو إزالة الجوع أو إزالة المرض العضوي البدني. وأما تعميمه لكل شيء حتى الواحد يشرب علشان انه يتزوج، والله في ناس من هذا الشيء، او يشرب علشان يصير ابن هشام في النحو وابن تيمية في الدين والعلم، ما اظن هذا. لكن نعم هو ينتفع به البدن بإزالة العطش وإزالة الجوع وإزالة السقم، كما جاء في حديث آخر أنه شفاء السوق من وطعام، ونسيت الكلمة الأخيرة، نعم طعام طعم. نعم بعده من اليسار.
فضيلة الشيخ عفى الله عنك، من فاتته الركعة الأولى من الركعة الأولى في صلاة الكسوف فهل يقضيها؟
يقضي الركعة كاملة. الكسوف في كل ركعة ركوعان، والذي تدرك به الركعة هو الركوع الأول، أما الركوع الثاني فلا تدرك به الركعة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ولا بد أن يصلي ركعة كاملة بركوعيها بعد سلام الإمام. نعم
شيخ جزاك الله خير، هل يأثم الرجل ولي أمر الأسرة بعدم أمره لأهله الخروج لصلاة العيد؟
إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل للناس مروا أهلكم، لكنه أمر أن يخرج الناس عليه الصلاة والسلام، أن يخرج الناس حتى العواتق وذوات الخدور والحيض، إلا أن الحيض يعتزل المصلى، لأن مصلى العيد مسجد، ولذلك يسن للإنسان إذا دخل مسجد العيد أن يصلي ركعتين إذا لم يكن الإمام قد حضر، يصلي ركعتين تحية المسجد. بعد
جزاك الله خير يا شيخ، عندي بطاقة سحب إلكترون صادرة من دولة الكويت.
إيش؟
بطاقة سحب إلكترون فيزا صادرة من دولة الكويت، هل يجوز أن أسحب بها من أجل الصف الآلي في السعودية بالعملة السعودية، علما بأنه يتم الحج على المبلغ ثم استقطع بعد أيام في الكويت؟
إذا دعت الحاجة فلا بأس، إذا دعت الحاجة لهذا فلا بأس، وإلا فصفها دنانير الكويتية ثم اصرف الدنانير ريالات السعودية. نعم
شيخ، هل يجوز جمع الصلاة في البرد الشديد وتكرار ذلك وخاصة في الظهر والعصر؟
وهذه ينظر هل في هذا البرد الشديد هواء يلفح الناس ويؤذيهم، فنعم يجوز الجمع، ودليل هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: جمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المدينة من غير خوف ولا مطر، قالوا له: ما أراد إلى ذلك؟ يعني لماذا صنع هذا؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. وهذا يدل على أنه كلما وجدت المشقة جاز الجمع. نعم
شيخ أحسن الله إليك، رجل اشترى سيارة وضمنه ضامن وتأخر هذا المشتري في السداد، فهل لهذا الضامن أن يسد عن هذا بزكاة ماله؟ لأنه إن لم يسد سوف تقوم الشركة باستقطاع من مال الضامن.
نعم أرأيت إذا سدد من زكاة ماله أليس يدفع عن نفسه؟ أجل بلى، هو يدفع عن نفسه، والزكاة يجب أن تكون خالصة لله، ما للإنسان فيها شيء، لكن له أن يعطي الرجل دراهم من الزكاة إذا كان فقيرا ويقول: اقض دينك. أما أن يدفع عن نفسه المطالبة بزكاته فهذا لا يجوز. نعم
شيخ، هل يلزم تكرار تحية المسجد بتكرار الخروج من المسجد؟
لا يلزم، إذا كان الإنسان من نيته أن يرجع عن قرب فلا يلزم، كما لو خرج يتوضأ أو خرج يكلم أحدا فلا يلزم أن يكررها، أما لو خرج بنية عدم الرجوع فهذا إذا رجع ولو بخطوة واحدة يصلي تحية المسجد، فيفرق بين من خرج ليرجع عن قرب وبين من خرج لا ليرجع عن قرب، فالأول لا يحتاج إلى صلاة تحية المسجد، والثاني يصلي تحية المسجد ولو لم يخطو إلا خطوة واحدة. وفي تعبيرك كلمة يلزم لا تظن أنها واجبة بمعنى أن الإنسان يأثم بتركها، فإن الظاهر أن تحية المسجد ليست واجبة لكنها سنة مؤكدة لا ينبغي للإنسان أن يدعها.
أيها الإخوة، إلى هنا ينتهي تسجيل هذا اللقاء الشهري الذي ينظمه مركز الدعوة والإرشاد في مدينة عنيزة مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله في الجامع الكبير في عنيزة. نسأل الله أن يجزي الشيخ خير الجزاء وأن ينفع بعلمه الجميع، وتقبلوا من إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج.